الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، مرحبا بكم في هذه الجلسة الإيمانية المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يزكي نفوسنا وأن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. وكما وعدتكم أيها الكرام الأحباب في باكورة هذه اللقاءات الإيمانية المباركة التي أجتهد معكم أن أتعلم معكم سويا الطريقة إلى أن نتحلى، ونحن في طريق النور وفي طريق طلب العلم، أن نتحلى بما يرضي ربنا جل وعلا عنا من خلال شرحنا لكتاب حلية طالب العلم. هذا الكتاب العظيم لمؤلفه فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، ورحم الله الشيخ ابن عثيمين الذي شرحه شرحا وإن كان موجزا لكنه بليغ نافع، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لكني سأستأذنكم في هذه الجلسة الإيمانية لأجيب على سؤال مهم جدا، أراه مهما لكل من أراد أن يسلك طريق النور طريق العلم. فإحنا مش هنتكلم عن كتاب حلية طالب العلم في هذه الليلة، هنتكلم عن أنت أصلا ليه بتطلب العلم، أنت أصلا ليه ماشي في طريق العلم. سيكون لقائي معكم بأمر الله جل وعلا كمقدمة في الإجابة على هذا السؤال، وهو تجويد نية قلبك، إحسان سريرتك. لماذا نطلب العلم؟ أنت أصلا قاعد ليه دلوقتي؟ أنت قاعد تسمعني ليه دلوقتي؟ أنت بتحضر الكتاب وقاعد تقرأ وقاعد تحفظ القرآن وتحفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لماذا؟ لتكون عالما يشار إليه بالبنان؟ ضاع. يبقى للأسف لو لم تحسن نيتك، أقول إن المرائي لا يضيع عمله وفقط، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. الذي لا يريد بهذا العلم وجه الله جل وعلا، مش بقول تعب وراح، لا، ده خد وزر الشرك والعياذ بالله، يعني يترمى في النار، يعني تعب زي ما ربنا قال عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني تعبان وفي الآخر جهنم والعياذ بالله. عشان كده لابد أن تجود نيتك. ممكن في لحظة صدق مع الله جل وعلا في جلسة بينك وبين الله جل وعلا تجيب على هذا السؤال. خلي بالك أنا هجاوب لك على السؤال ده في دقائق معدودات، أنت ممكن تجيب عنه بقلبك في ثوان معدودات. وأنا أجيب على هذا السؤال لماذا نطلب العلم، أعددت لكم 6 إجابات. لماذا نطلب العلم، أعددت لكم 6 إجابات، هي ست نوايا لابد أن تستحضرها بقلبك، لعل الله جل وعلا أن يعطيك بهذا الطريقة بهذا النور بهذا العلم أعلى جنان الخلد إن صدقت في نيتك مع الله جل وعلا. وهذا هو المطلوب أيها الكرام الأحباب، المطلوب في هذه الجلسة الإيمانية أن تجيب على هذا السؤال بقلبك وعملك. لماذا نطلب العلم؟ لماذا نطلب العلم؟ العلم شرف. إن شاء الله في ثنايا شرحنا سويا لكتاب حلية طالب العلم هنتعرض لفضل العلماء وفضل العلم وفضل الطريق وفضل السفر لطالب العلم، وكيف يتحلى طالب العلم بما يرضي الله جل وعلا عنه. لكن هقول لك ببساطة، أنت لماذا تطلب العلم؟ 1، لأن العلم فرض، لأن طلب العلم فريضة، فأنت الآن تعمل فرضا فرضه الله وفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك. فالله جل وعلا قال بصيغة الأمر في القرآن، والأمر من ربنا جل وعلا، يبقى فرض، يبقى أمر، يبقى واجب. قال تعالى فاعلم، فاعلم ده فعل إيه؟ فعل أمر من الله جل وعلا، يبقى فرض، يبقى فريضة، يبقى واجب. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأنت مطالب أن تتعلم، هذا واجب، هذا فرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث رواه الطبراني والبيهقي من حديث أنس وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث ابن سعود وحديث أبي سعيد وحديث علي بن أبي طالب وحديث الحسين بن علي، وبالجملة صح حديث الشيخ الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم فريضة على كل مسلم. في زيادة ومسلمة لكنها لا تثبت ولا نحتاجها، لأن حين يكون النبي على كل مسلم يقصد الرجل والمرأة. العلم فريضة على كل مسلم، فأنت الآن تطيع ربك جل وعلا، أنت الآن تعمل فريضة من فرائض الله جل وعلا افترضها عليك. أنت قبل ما تأكل وتشرب، أنت قبل ما تحفظ القرآن، أنت قبل ما تصلي لابد أن تتعلم، يجب عليك أن تتعلم ما تصح به عقيدتك، ثم بعد ذلك يجب عليك، فرض عليك أن تتعلم ما تصح به عبادتك، ده فرض، فرض عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عثمان بن عفان في صحيح مسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. شوف ده العلماء جعلوا هذه الكلمة شرط من شروط شهادة التوحيد، أنت لابد أن تعلم معناها، لابد أن تتعلم معناها، ليست كلمة تلوكها الألسنة وانتهى الأمر، بل لابد أن يعتقدها قلبك وأن تعلم معناها، أن تعلم معناها. فالعلم فريضة فرضها الله جل وعلا عليك. يبقى لماذا نطلب العلم يا رب؟ ببساطة، هو يا رب أنا بطلب العلم عشان أنت فرضت علي كده، زي أنا بصلي عشان أنت فرضت علي كده، أنا بصوم عشان أنت أوجبت علي الصيام، أنا أتعلم وأسهر في حفظ الآيات وحفظ الأحاديث لأن هذا فرض فرضته علي يا رب وفرضه علي نبيك صلى الله عليه وسلم. يبقى الإجابة الأولى، النية الأولى، خلي بالك دي كلها حاجات جوه القلب، يعني مش شرط انت تقعد مع نفسك تقول انا اطلب العلم عشان فرض وعشان اصحح الطريق، لا لا لا، ده من جوه قلبك الان، وانا بقول هذا الكلام استحضر بقلبك انك تطلب العلم لانك تقيم فرضا فرضه الله جل وعلا عليك. لماذا نطلب العلم؟ واحد، لان طلب العلم فريضة. اثنين، لماذا نطلب العلم؟ لاصحاح طريقنا الى الله جل وعلا، للنجاة من فتن الشبهات المنتشرة الآن. حضرتك عشان تعرف يعني إيه الأمة الآن، أنت الآن يا مسلم وأنت الآن يا مسلمة وأنت ماشي عاوز توصل للجنة، هتلاقي وأنت ماشي في الطريق عشان توصل للجنة هتلاقي قدامك 216 طريق كله بيقول ده رايح للجنة. كم طريق؟ 216، كله بيقول ده رايح الجنة، مع العلم أنه من بين 216 طريق واحد بس هو اللي يوصل للجنة والباقي إلى جهنم. حتى لو وقف على كل باب أو على كل مدخل لهذه الطرق واحد يدعو ويقول هلم إلى الجنة، تعال إلى الجنة، لا ده شيطان يدعو إليه. جبت أنا الكلام ده منين والأعداد دي جبتها منين؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي تحفظونه جميعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود 70 فرقة، وافترقت النصارى على 70 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. احسب كده، 71 زائد 72 زائد 73 يطلعوا كام؟ 216. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كلها في النار، كل اللي فات ده ال 71 بتاع اليهود وال 72 بتوع النصارى وال 72 من ضمن ال 73 بتوع اللي احنا مسلمين، خلي بالك. يبقى 71 زائد 72 215 طريق كل يزعم انه الطريق الى الجنه لكن في الاخر نار. قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية أخرى ما كان على ما مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هو ده المنهج، يعني احنا مش بقول السلف الصالح ده الشيخ فلان ولا الاخ فلان ولا الامام فلان ولا شيخ الاسلام فلان، لا، النبي والصحابة ومن سار على نهجهم هو ده الطريق بتاعنا. السلفية مش جماعة ونريها قائد ولا لا امام، السلفية منهج. السلف الصالح هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اي مسلم لابد يكون متبع هؤلاء السلف الصالح. مش قال لفاطمة نعم السلف انا لك، مش النبي قال عن عثمان بن مظعون السلف الصالح، فده معنى كلمة السلف. فعشان تختار طريق واحد من ضمن 216 تبدا ان تتعلم، تعرف تختار ده ازاي، تعرف ازاي ان ده طريق الحق وده طريق الباطل، تعرف ازاي. يبقى اذا لماذا نطلب العلم؟ لاصحاح طريقنا الى الله جل وعلا، للنجاة من طرق الغواية، لطلب السلامة في الطريق الى الله جل وعلا، للنجاة من الشبهات التي تعتصر الأمة الآن اعتصارا. لماذا نطلب العلم؟ واحد، احفظوا معايا واستحضر بنيتك، لماذا نطلب العلم؟ واحد، لأن العلم فريضة. اثنين، لإصحاح الطريق إلى الله جل وعلا. ثلاثة، لا زال السؤال قائما نجيب عليه بنياتنا، لماذا نطلب العلم؟ لتحصيل الأجر. العلم وفضيلة العلماء، انت بتتعلم ليه؟ عشان الحسنات، عشان اللي هيتعلم هياخد اجور كتيرة. عشان تخيل ان طالب العلم عبد الصفار بن عسان المرادي، واتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله، او سأله عما جاء به، قال يا رسول الله جئت اطلب العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا بطالب العلم، ان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم، وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض، حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. تخيل هو الحفرة اللي داخل فيها النمل فيها كم 100,000 نملة، النملة قاعدة طول الليل والنهار تقول اللهم اغفر لأحمد، اللهم اغفر لعبد الرحمن، اللهم اغفر لفؤاد، اللهم اغفر لإسماعيل، اللهم اغفر لأسماء، اللهم اغفر لسمية، اللهم اغفر لمية، اللهم اغفر لمريم. الملائكة بتدعي لك، والنمل بيدعو لك، والأسماك بتدعي لك، بتدعو لك، بتستغفر لك، وظيفتها انها تدعي لك انك تدخل الجنة. انت لو انت بتطلب علم، فحضرتك لماذا نطلب العلم؟ عشان الأجور دي، عشان الحسنات العظيمة، عشان النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا قبلها، عشان ربنا، عشان ربنا عز وجل سيسمك بوسم هو قمة العلو والمجد والرفعة والسعادة والشرف. لما تطلب العلم يبقى أنت اسمك فوق إيه؟ اسمك أو وصفك عند ربنا فوق، أنت رباني، أنت تبع ربنا، أنت بتاع ربنا، أنت إنسان رباني. شوف أنت نسبت مين؟ إلى الرب، إلى الله سبحانه وتعالى، أنت إنسان رباني. منين الكلام ده؟ قال الله جل وعلا في سورة آل عمران ولكن كونوا ربانيين. ربنا بيأمرك، بيقول لك خليك رباني، تنسب الى ربك. ازاي يا رب اعملها؟ ازاي دي اكون رباني؟ ازاي اكون بتاع ربنا؟ ازاي؟ اهو اسمع، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. طول ما انت بتدرس بتتعلم وتعلم، انت الان انسان رباني. حضرتك الجلسة اللي انت عايدها دي، لو انت توضأت وجلست تستمع الى قال الله قال رسول عبد الرحمن، يقول لك ايتين او حديثين او يذكرك بالله، الجلسة دي كأنك رحت شهر تحج وترجع اجازة من الشغل، ودفعت لك 100,000 جنيه ورحت هناك تعبت في الطواف والسعي ورمي الجمار واجهدت في الزحام ورجعت وجبت هدايا وكل التعب دون والبذل ده والجهاد دون، انت خدته في قعدة. هو النبي قال ذلك، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تصلى على النبي ولا ما تصلوش؟ صلى على النبي. قال النبي عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد. خلي بالك الشيخ ابن عثيمين هو بيفسر الحديث ده قال ولو إلى غير المسجد، المقصود غدوت لطلب العلم. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. حضرتك كلمة مسجد يعني المكان الذي يسجد فيه، اتخذ مكانا في بيتك كده، اتخذوا من بيوتكم مصلا واجعلوا بيوتكم قبلة، خد مكان كده حتى في المسجد محراب لك في المسجد، اقعد اسمع في المحاضرة دي، يبقى غدوت إلى المسجد. لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فأجره كأجر الحاج المحرم. انت حاج لابس الإحرام رايح الآن تطب البيت وتسعى وترمي الجمار، ده الكلام ده لو انت استحضرت انك بتطلب العلم عشان الأجر من الله تعالى، غير بقى الأجور العظيمة اللي تعطيك الأجور. خلي بالك أصلا معظم الطاعات، اسمع دي مني، معظم الطاعات والعبادات لن يتحقق لك أجرها إلا إذا علمت بذلك. مش النبي اللي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لكل امرئ من الأجر بما نوى. طب أنت النوايا دي هتجمعها إزاي لو أنت مش عارف؟ لابد أن تعرف، يعني لابد أن تعلم. لما تتعلم مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، على سبيل المثال مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى أو من عاد مريضا بالغداة، من عاد مريضا بالغداة يعني جيت تزور مريض الصبح، من عاد مريضا بالغداة استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاده بالعشي استغفر له أو صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هتاخد الأجور ازاي لو انت مش بتعلم الكلام ده؟ لما تسمع حديث أبي أمامة البهلي كما روى الطبراني وغيره وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ أقول لك دعاء لو قلت لو تعلمت يا أبا أمامة، الدعاء ده هو لو تعلمت أفضل من إنك تقعد طول عمرك ليل نهار تشكر ربنا بدعاء واحد. إزاي معقول؟ آه يا رسول الله قل لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن. اسمع 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 الكلمة اللي جاية دي بقى دلوقتي، كلمة النبي اللي قالت، قال إيه النبي؟ اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلمهن وعلمهن. اتعلم الحديث ده عشان تاخد، وعلم زوجتك وعيالك وإخوانك وأحبابك الحديث ده عشان ياخدوا أجوه وانت تاخد زيهم. هي دي بقى هو ده المكسب الهرمي، مش بتاع اليهود، مش ده الكيونت، لا ده المكسب الرباني، ان انت كل واحد يعمل او كنت سبب ان يعمل تأخذ اجر من الله جل وعلا على عمله. شفت الاجور هي دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. يبقى اصلا كل الدين الاجور اللي فيه مش هتاخدها الا لو انت تعلمتها وتعلمت نيتها وتعلمت هذه الاذكار. تتعلمها امتى؟ السيدة جويرية بنت الحارث قاعدة تذكر ربنا كما في صحيح مسلم من حديثها، جلست تذكر الله جل وعلا وتركها النبي ليخرج لصلاة الفجر، ثم عاد النبي حين حانت الضحى أو انتصف النهار، فرجع النبي إلى زوجته جويرية فإذا هي لا زالت على حالها تذكر الله جل وعلا جالسة قاعدة تذكر ربنا من بعد من الفجر لغاية لما النبي رجع لها الساعة 10 الصبح. فالنبي لما رآها قال لها أما زلت على حالك منذ فارقتك؟ قالت بلى يا رسول الله. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلتها لا وزنتهن. عرفتوا تعلمت ال4 كلمات دول عشان تاخد الأجور دي؟ اتعلمها، لو انت تعلمتها يبقى خدت الأجر. هتاخد الأجر ازاي بدون ما تتعلمها؟ يبقى انت تتعلم ليعظم الأجر، لتنادى الأجر من الله جل وعلا. قال النبي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته، قالها النبي 3 مرات. يبقى لماذا نطلب العلم؟ لتحصيل الأجر. مركزين معايا يا اخوانا؟ 1، لماذا نطلب العلم؟ لأنه فريضة، أنت تنفذ فريضة. اثنين، لماذا نطلب العلم؟ لإصحاح الطريق إلى الله جل وعلا، عشان تسلم من طرق الغواية 215 طريق إلى النار، تسلم منهم بطريق واحد بس إلى الجنة. لماذا نطلب العلم؟ لتحصيل الأجر. أربعة، لماذا نطلب العلم؟ للخشية من الله جل وعلا. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية. لماذا نطلب العلم؟ عشان الحتة دي، إنما يخشى الله من عباده العلماء، عشان تخاف منه. على قدر معرفتك بالله وعلمك به تكون خشيتك وتقواك لله جل وعلا. هو ده النبي قاله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني أعلمكم بالله، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. فمعرفة النبي أعلم الناس بالله ورسول الله، لذلك أتقى الناس لله ورسول الله، أخشى الناس لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تتعلم ليحصل في قلبك هذه الخشية، لتحصل في قلبك هذه الخشية. لما تسمع: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، لما تعرف تتعلم وتعرف حجمك، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما السماوات السبع. استنى قبل ما أقول الحديث ده، هو أنت عارف يعني إيه السماوات السبع؟ خلينا في السماء الأولى بس، السماء الأولى اللي ربنا حط في وضع فيها كل النجوم والأفلاك والكواكب والمجرات والمجموعات دي. ما هو ربنا قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني كل النجوم والأفلاك والحاجات دي موجودة فين؟ في السماء الدنيا بس. السماء الدنيا دي فيها كم نجم؟ مجرة درب التبانة بتاعتنا فيها 100 مليار شمس، 100 مليار نجم. طب في كم مجرة زي درب التبانة؟ في مجموعة هائلة، تجمع هائل من المجرات، في 500 مليون، مليون مجرة، 500 مليون، 500 تريليون مجرة، ده اسمه تجمع المجرات. طب في كم تجمع للمجرات؟ بيقولوا وصلنا من الكون المحسوب او المنظور ان في مليون تجمع مجرات. تترك 500 مليون في 500 تريليون في 100 مليار عشان توصل للشمس، ده غير بقى الكواكب اللي حواليها، وكل كوكب المشتري حواليه اكتر من 24 قمر، وحجمه قد الأرض عشرات الآلاف من المرات. أمال الأرض شكل إيه؟ الأرض نقطة، وشوف المليارات اللي جوه الأرض. أنت حجمك إيه بالنسبة للسماء الدنيا؟ أمال السماوات السبع؟ أمال الكرسي؟ أمال العرش؟ عشان تعرف حجمك أنت تستشعر ذلك بين يدي العزيز، وضعفك بين يدي القوي، وحقارتك بين يدي الكبير المتعال، فتخشاه بالغيب. قال النبي عليه الصلاة، وهذا حديث الصحيح الوحيد كما قال عنه الشيخ الألباني وقد روى الطبراني وغيره وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع، الحديث الوحيد الصحيح في شأن العرش والكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. الختم بتاعك لو وقع في الصحراء، ختم بالنسبة للصحراء إيه؟ ولا حاجة. أو السماوات السبع، مش السماء الدنيا دي، مش التريليونات من الأفلاك والنجوم والمجرات والكواكب، لا لا، ده السماوات كلها سبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. يعني الكرسي بهذه العظمة وسع السماوات والأرض، والسماوات والأرض كأنها خاتم مرمي في الصحراء. طب والكرسي بالنسبة للعرش؟ الكرسي بالنسبة للعرش كخاتم ألقي في الصحراء، والله مستوى على العرش. لولا أنه لطف بنا فما قيل الجبار على العرش استوى، وما قيل القهار على العرش استوى، وما قيل الأعلى على العرش استوى، رغم أن نظرنا القاصر يشعرنا أن هذا العرش يستوجب في قلوبنا الأعلى القهار وهو القاهر فوق عباد، لكن ربنا رحمك فقال الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. لما تتعلم ده تخشاه بالغيب، تعرف انه تخشى ان تعصيه فيدمرك فيهلكك، فيسحب القوت عن اعصابك فتصاب بالشلل، فتخشاه بالغيب. ف فالخشية العلم هو الخشية، العلم هو الخشية، العلم أنت لو تعلمت والعلم ده لم يفدك في القربة من الله ولم يفدك في الخشية من الله، يبقى هذا العلم حجة عليك لا حجة لك، سيكون وبالا عليك لا لك. يبقى لماذا نطلب العلم؟ للخشية من الله جل وعلا. أربعة خمسة، لماذا نطلب العلم؟ شوف خمسة، للعمل به. تطلب ليه؟ عشان تعمل، عشان تعبد الله على بصيرة. لماذا تطلب العلم؟ للعمل به. خلي بالك انت مش بتطلب العلم عشان تعلم، ده دي اللي جاية رقم ستة، لا انت بتطلب العلم ليه؟ لان اكتر الموجودين يقعد ايه؟ يقعد يحفظ وايات ويحضر خطبة ويحفظ عشان يطلع يقول للناس، لا قبل ما تقول للناس تعمل ايه؟ للعمل به، للعمل به. لماذا نطلب العلم؟ للعمل به. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الفعل أولا، وإلا لو تعلمت وعلمت أنت إنسان رباني صح، بس في نقطة في النص، لو ما عملتهاش ما تبقاش رباني، تبقى خسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. قبل ما توصي بالحق انت تعمل انت بالحق، قبل ما تقول للناس صلوا انت تصلي، قبل ما تقول للناس ابكوا انت تبكي، قبل ما تقول للناس تذكرهم بالله تذكر انت ربك سبحانه وتعالى، وإلا لن يكون لقولك فائدة أصلا. حسن البصري الذي كانوا يقولون عنه كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، حسن البصري كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. جاءوا له وقالوا يا إمام عظنا ذكرنا لنعتق العبيد، العبيد كثروا ذكر الناس عشان يعتقوا العبيد، وانت كلامك كويس ومؤثر. قال إن شاء الله أكلم، تخطبنا الجمعة عن عتق العبيد إن شاء الله. جاءت الجمعة، ارتقى الحسن البصري خطب الناس لم يتكلم عن عتق العبيد، نزل مع منبره أتاه الناس وعتبوا، يا أبا سعيد ألم تعد أن تتكلم عن عتق العبيد؟ قال أكلمكم إن شاء الله إن شاء الله. جاءت الخطبة الثانية وارتقى المنبر ولم يتكلم عن عتق العبيد، الخطبة الثالثة الخطبة الرابعة، بعد أربع خطب في الخطبة الخامسة تكلم عن عتق العبيد، تأثر الناس وبكوا، تأثروا بكلامه ويحدثهم عن عتق العبيد، وخرج الناس يعتقون العبيد، بل ولم من لم يملك عبدا اشترى عبدا ليعتقه ابتغاء مرضات الله. فجاء الناس وقالوا يا أبا سعيد لقد رأيت لكلامك هذا الأثر، لما تأخرت علينا لما انت كلامك كده والناس تأثرت، انت ما كلمتش ده من زمان ليه؟ قال إني في هذه المدة لم أكن أملك عبدا ولا مال لأشتري عبدا، فظللت هذا الشهر ظللت هذا الشهر أجمع مالا، فلما جمعت المال اشتريت العبد وأعتقته، فلما فعلت قلت، فجعل الله جل وعلا لكلامي القبول عندكم. فقدم العمل قبل أن يقول للناس، قبل ما تكلم الناس عن خشية الله اقعد مع نفسك أنت وقول الخطبة لنفسك وقول المحاضرة لقلبك وذكر نفسك أنت بالله أولا، اطلع للناس هتقول كلام حتى ولو تلعثم لسانك سيخرج مسددا الى قلوب الناس، هتطلع من الخطبة تلاقي واحد يقول لك والله انت كنت بتتكلم عني، والله العظيم الكلام ده اللي انا مستنيه، ده انا ربنا بعتك لي، ده انا ربنا بعتني ليك، الكلام وصل قلبي. انت لو صدقت مع الله جل وعلا امتى يحصل الكلام ده؟ لو طلبت العلم للخشية، وإلا لو تعلمت وعلمت ولم تطبق علمك. والله أنا أخوف نفسي وإياكم، لو تعلمت وعلمت ولم تطبق، فاسمع ماذا قاله النبي في الصحيحين من حديث أسامة، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، يترمى في جهنم، وانتم عارفين أول من تسعر به النار في حديث أبي هريرة، بس اسمع حديث أسامة، يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أكتافه، بطنه تتفتح وأمعاءه تقع، فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، بيصرخ وبيدور كزوني الحقوني. فيقول له أهل النار: أي فلان يا عم الشيخ، يا مولانا، يا سيدنا، يا إمام، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، صح، أنا كنت بعمل كده، أنا كنت شيخ، أنا كنت إمام، أنا كنت بدلكم على الخير، بس للأسف كنت جسرا عبر عليه الصادقون إلى الجنة، وألقي بعد ذلك إلى النار معكم. ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فالعمل العمل يا مسلمون. يقول أبو قلابة لأيوب السختياني: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. دي رسالتنا لله يا كنا. إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث الناس. ما يبقاش شغلك أنك تعلمت حاجة تروح تقولها للناس، لا، اعبد ربك الأول، اعمل الأول، لأن الله ما تعبدنا إلا بذلك. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. يقول ابن المعتز وقيل ابن المعتمر: علم المنافق في قوله، علم المنافق في قوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. منافق بس عليم اللسان، عنده علم هو بس فين؟ في لسانه. يقول ابن المعتمر: علم المنافق في قوله، وعلم المؤمن في عمله. المنافق ربنا قال عنه إيه؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلامهم حلو قوي، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. عند العمل خشب ما تحركش. يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. أبو هريرة لما قالوا له: حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى حتى أغشي عليه، أغمي عليه. فلما أفاق قال: لأحدثنكم بحديث سمعته أذناي ووعاه قلبي، سمعت رسول الله يقول ثم أغشي عليه، نشغ نشغة أغشي عليه، ثم أفاق فقال مرة تانية فأغشي عليه ثلاث مرات. فلما أفاق بعد أن أغشي عليه في الثالثة إغشاءة أو إغماءة طويلة، أفاق بعدها وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم رجل آتاه الله القرآن وآتاه الله العلم فأوقفه الله بين يديه، ماذا فعلت؟ قال: تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. قال: إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، اذهبوا به إلى النار. أول من تسعر بهم النار. اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، واجعل أعمالنا خيرا من أقوالنا، وأسبق من أقوالنا يا رب العالمين. يبقى لماذا نطلب العلم؟ للعمل به. آخر حاجة السادسة في هذا اللقاء: لماذا نطلب العلم؟ لتعليمه للناس، للدعوة إليه. ست نوايا لماذا نطلب العلم، قولوا معايا ونحفظهم. لماذا نطلب العلم؟ لأن العلم فريضة. لماذا نطلب العلم؟ لإصحاح طريقنا إلى الله جل وعلا. لماذا نطلب العلم؟ تحصيل الأجر من الله جل وعلا. لماذا نطلب العلم؟ للخشية منه سبحانه وتعالى. لماذا نطلب العلم؟ لنعمل به. السادسة: لماذا نطلب العلم؟ للدعوة إلى الله جل وعلا به. وما أدراك ما الدعوة؟ وما أدراك ما تبليغ العلم؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا وعمل. ربنا قدم الدعوة على العمل، رغم أن العمل قبل الدعوة. لماذا؟ لشرف الدعوة إلى الله، كما قال أيضا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. طب هي الدراسة الأول ولا التعليم الأول؟ طبعا الدراسة الأول، باب العلم قبل القول والعمل. لكن معروف كده إن بتتعلم وتعلم، لكن لماذا قدم التعليم اللي هو الدعوة؟ لفضلها الأعلى وشرفها الأغلى، وإن كان العمل أسبق لها. تتعلم لتبلغه للناس، لتصلح الأمة، لتنشر الخير، لتنشر النور، لتنشر الإسلام، لتدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة، لينظر الله جل وعلا وجهك في الدنيا والآخرة. نظر الله امرئا سمع منا مقالة فوعها ثم أدها كما سمعها، فرب بلغ أوعى من سامع. تتعلم وتعلم، بلغوا عني ولو آية، لتأخذ أجر كل من تعلم على يديك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. تلك أيها الكرام الأحباب ست نوايا، خذها كده كدفعة قبل أن نسعى أو نسير سويا في شرحنا لكتاب حلية طالب العلم. دفعة تسأل نفسك قبل العلم، قبل الدعوة، قبل الحفظ، قبل الجلوس في هذه الأكاديمية، أكاديمية زلف المباركة، قبل أن تسمع على المحاضرة على اليوتيوب، أو تسمع خطبة على الفيسبوك، أو تتابع موقع لشيخ من المشايخ عبد الرحمن أو غيره. اسأل نفسك: أنا هسمع ليه؟ أنا هتعلم ليه؟ لماذا أطلب العلم؟ ست نوايا، احفظوها، رددوها، انووها، جودوها في قلوبكم، لأن العلم فريضة لإصحاح طريقنا إلى الله جل وعلا، لتحصيل الأجر، للخشية من الله جل وعلا، للعمل به، للدعوة إليه. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل الذي يرضيه والدعوة في سبيله حتى يرضى عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر لإخواني القائمين على صفحتي جزاهم الله خيرا، وأشكر لأخي الشيخ أحمد جمال الذي هو قائم على أكاديمية زلفة في أسيوط وفي غيرها، والذي كان سببا حقيقة في هذا المجلس الإيماني في كل ثلاثاء. ألتقي بكم بأمر الله جل وعلا في كل يوم ثلاثاء، في كل يوم ثلاثاء في الساعة 9:30، وأنا أبشركم بفضل الله تعالى، اللي عاوز اللي ما سمعش المحاضرة هيلاقيها إن شاء الله على الموقع على اليوتيوب، ويلاقيها على صفحة الفيسبوك، يلاقيها على الموقع بتاع اليوتيوب، أو يلاقيها على الموقع العام الخاص بي، ويلاقيها إن شاء الله على موقع الطريق إلى الله. وأبشركم كذلك إخواننا القائمون على قناة الندى، الشيخ أحمد الفولي والشيخ أحمد نصر، إخواننا الأفاضل، فضل الله تعالى سيأخذ هذا ويبثوه أيضا في قناة الندى نشرا للخير والفائدة في ربوع العالم، فضلا من الله جل وعلا. وأرجو أن يكون لأخي أحمد جمال يعني أجرا عظيما في هذا، فلعله كان سببا في هذا المجلس، جزاه الله خيرا. وأنا أحث وأشد على أيديكم للمساهمة والمشاركة والصبر على أكاديمية زلفة وعلى حضور المحاضرة عموما، جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.